الثالثة بعد الظهر في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد جواد النجفي، أصحابكم إلى عرض الموجز لأهم الأنباء. دحض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مزاعم وسائل إعلام أمريكية حول اختيار قيادي بتنظيم القاعدة الإرهابي بطهران، ونفى سعيد خطيبزادة أي وجود لأعضاء القاعدة في إيران، مشيرا أن هذه الجماعة هي الوليد غير الشرعي لأمريكا وحلفائها في المنطقة. ولفت خطيبزادة إلى محاولة واشنطن وتل أبيب الإيحاء بعلاقة إيران بالجماعات الإرهابية من خلال تسريب معلومات كاذبة إلى وسائل الإعلام بغية التهرب من مسؤولية الأنشطة الإجرامية لهذه الجماعات. عزز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تفوقه في الانتخابات الرئاسية بعد إعلان فوزه بولاية جورجيا التي لها 11 صوتا في المجمع الانتخابي، وأظهرت النتائج النهائية حصول بايدن على 306 أصوات من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب. وقال الفريق القانوني لبايدن أنه لا يتوقع أن تؤدي إعادة فرز الأصوات بشكل يدوي في الولاية إلى تغيير في نتائج الانتخابات. من ناحية أخرى، اعترف الرئيس ترامب بخسارته بولاية أريزونا بعد أيام من رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات في الولاية. أعلنت جبهة البوليساريا أن قواتها شنت هجمات مكثفة على قواعد الجيش المغربي في الصحراء الغربية، مما أسفر عن سقوط خسائر في الأرواح. وأضافت أن هذه الهجمات استهدفت قطاعات المحبس وحوزة وأوسرد والفرسية، وهي تأتي ردا على خرق الجيش المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع بمنطقة الكراكرات. أكدت حركة حماس إصرارها على مواصلة مسيرة التحرير ودحر المحتل عن كامل أرض فلسطين. وأشارت الحركة في بيان لها لمناسبة الذكرى السنوية 8 لمعركة حجارة سجيل واغتيال الشهيد القائد أحمد الجعبري إلى قصف رجالها تل أبيب كرد على عملية الاغتيال. وأضافت: لقد نجحت المقاومة في ذلك اليوم بانتزاع إقرار فعلي من الاحتلال بأن ثمة قواعد للاشتباك جديدة تم ترسيمها وترسيخها في وعيه، وأن الدم الفلسطيني لم يعد رخيصا مستباحا. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات في الضفة الغربية والقدس أسفرت عن اعتقال شاب فلسطيني، كما شهد مدخل مخيم الفوار قرب الخليل إغلاقا كاملا، فيما منعت قوات الاحتلال السكان من الدخول أو الخروج من المخيم. وفي القدس المحتلة شهد حياة الطور والعيسوية مواجهات ليدية ألقى فيها شبان الزجاجات الحارقة والألعاب النارية صوب جنود الاحتلال وكاميرات المراقبة الإسرائيلية. أكد مصدر أمني عراقي ارتفاع حصيلة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي على قوات الشرطة الاتحادية جنوبية محافظة كركوك إلى 2 جرحى من الشرطة الاتحادية. اندلعت معارك عنيفة بين المرتزقة المدعومين سعوديا ومرتزقة ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في محافظة أبيان جنوب اليمن، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الطرفين. وجاءت هذه الاشتباكات في الوقت الذي تحدثت فيه السعودية عن اقتراب تشكيل حكومة شكلية تضم لفيفا من المرتزقة. أعلنت الأمم المتحدة أن الليبيين المجتمعين في إطار المفاوضات برعايتها توصلوا إلى اتفاق على إجراء انتخابات وطنية في كانون الأول من العام القادم. وقالت مبعوثة الأمم المتحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفن ويليامز أن الليبيين يريدون استعادة سيادتهم، وأن استعادة السيادة سيتم عبر صناديق الاقتراع. قالت الحكومة الأثيوبية أن صاروخا أطلق باتجاه مدينتين بولاية أمهر المجاورة لمنطقة تيغراي الشمالية والتي تشهد معارك بين القوات الحكومية وقوات محلية. أكدت أذربيجان اليوم تنفيذ أول عملية لتبادل جثث عسكريين قتلى مع الجانب الأرميني بمنطقة قرباغ منذ توقيع الجانبين اتفاقية وقف الأعمال القتالية. انتهى العرض الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من ربيع الأول عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع 24 من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق للرابع 10 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في 24 من شهر آبان عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للرابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1979 ميلادي، انتهى العمل في تدوين والمصادقة على دستور الجمهورية الإسلامية في إيران من قبل مجلس الخبراء. وينص دستور الجمهورية الإسلامية على أن النظام الإسلامي مبني على التعاليم والقيم الإسلامية، وخصوصاً العدالة الاجتماعية ورعاية حقوق الإنسان. وبعد مصادقة مجلس الخبراء على الدستور الإيراني أجري استفتاء شعبي عليه، فكانت النتيجة أن الشعب الإيراني صوت بأغلبية ساحقة على الدستور، وبذلك بدأ العمل بالدستور الذي دون على أساس حقوق الإنسان وأصول وتعاليم الدين الإسلامي. وقد شكل نقلة نوعية في دساتير العالم، وقد تم إدخال سلسلة تعديلات على الدستور فيما بعد، وتم العمل به بعد مصادقة مجلس الخبراء وإجراء استفتاء شعبي عام عليه. في 24 من شهر آبان عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1979 ميلادي، أعلنت الإدارة الأمريكية وفي خطوة استفزازية تجميد الودائع الإيرانية في البنوك الأمريكية والكثير من البنوك الأوروبية، وذلك ردا على اقتحام الطلبة الإيرانيين السائرين على خط الإمام الخميني رحمة الله عليه لوكر التجسس الأمريكي في طهران أي السفارة الأمريكية. وبالخطوة الأمريكية المجحفة أخذت الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية الفتية أبعاداً أكبر، وكانت إيران قد قامت قبل ذلك بأيام قلائل بقطع تصدير النفط إلى أمريكا بسبب سياساتها العدائية للنظام الإسلامي في إيران. وأخيراً وفي 14 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1889 ميلادي، ولد في مدينة الله أباد بشمال الهند الزعيم الهندي الكبير جواهر لال نهرو. وقد درس نهرو الحقوق وانتخب عضواً في النهضة الوطنية الهندية ضد الاستعمار، إذ كان من كبار المناضلين الهنود ضد الاستعمار البريطاني. وعلى أثر نشاطاته السياسية تعرض نهرو للاعتقال أكثر من مرة من قبل المستعمرين، وبانضمام السياسي الهندي والمناضل العريق المهاتما غاندي إلى النهضة الوطنية الهندية ضد الاستعمار، بدأ هؤلاء الزعماء حملتهم ضد المستعمرين وأنزلوا بهم ضربات موجعة انتهت بحصول الهند على استقلالها عام 1947. وقد انتخب نهرو في بدء الأمر رئيسا لحزب المؤتمر الهندي، ومن ثم عين وزيرا للخارجية في الحكومة المؤقتة، ثم تولى منصب رئاسة الوزراء بعد الاستقلال لمدة 16 عاما. وأخيرا توفي جواهر لال نهرو عام 1964. ولنهرو مجموعة من المؤلفات منها سيرته الذاتية، اكتشاف الهند، لمحات من تاريخ العالم، ونحو الحرية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
فقه الآل وهج من ضياه.
قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق. قال الإمام الصادق.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم وأهلا بحضراتكم وأنتم برفقة برنامج فلسطين اليوم. موضوع الحلقة: الاستيطان والغطاء الأمريكي الدائم. بالنظر إلى التوقيت ولحظة الانتخابات الأمريكية، ما الذي سيحمله وزير الخارجية الأمريكي في زيارته للمنطقة؟ في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الاحتلال إلى توسيع الإطار الاستيطاني، ماذا يعني إعلان بومبيو نيته زيارة مستوطنات؟ وماذا في التوقعات الفلسطينية لمسار القضية؟ هل من تغييرات دراماتيكية في الملف الفلسطيني قبيل مغادرة ترامب؟ الاستيطان والغطاء الأمريكي الدائم موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. يعتزم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة مستوطنة قرب رام الله وسط الضفة الغربية في سابقة أمريكية، ويبدأ بومبيو زيارة هي الأولى له خارج الولايات المتحدة منذ الانتخابات الرئاسية، وتبدأ الزيارة من فرنسا إلى تركيا فجورجيا وكيان الاحتلال إلى جانب السعودية والإمارات وقطر. هذا وكشفت مصادر إعلام الاحتلال عن محاولات تقوم بها الحكومة لاستغلال الفترة المتبقية من ولاية ترامب من أجل تكثيف خطط البناء الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة ومحاولة شرعنة ألاف البؤر الاستيطانية. قراءة توسيع الاحتلال للإطار الاستيطاني واستغلال ما تبقى من ولاية ترامب في هذا المضمار، وكذلك زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تأتيكم في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
تستمر إدارة ترامب في خدمة الصهاينة حتى آخر رمق، فقد ذكر تقرير عبري أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يستعد القيام بزيارة استثنائية إلى مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والجولان السوري المحتل خلال زيارته الرسمية إلى الكيان الأسبوع المقبل، في خطوة لم يسبقه إليها وزراء خارجية أمريكيين سابقين. جاء ذلك بحسب ما نقل موقع ولا الإخباري العبري عن مصادر صهيونية وأمريكية مطلعة على برنامج زيارة وزير الخارجية الأمريكية، وأوضحت المصادر أن الخطوة تأتي خلافا لسياسات وممارسات وزارات الخارجية الأمريكية في إدارة سابقة. وذكر الموقع أن بومبيو يعتزم زيارة مصنع نبيذ بيزاغوت في مستوطنة شعار بنيامين قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبل إجراء جولة ميدانية في مستوطنات الجولان السوري المحتل. كما تشهد الزيارة عقد اجتماعين مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب بيني غانتس. وأشار الموقع إلى أن أجهزة أمن الاحتلال بما في ذلك الشباك بالتعاون مع أمن السفارة الأمريكية ووكالة الخدمة السرية التابعة لوزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة بدأت بالتحضير للزيارة التي ستستمر 3 أيام. تعتبر الزيارة ذات أهمية كبيرة للاحتلال، حيث تؤكد الشرعية المزيفة التي منحتها إدارة ترامب للكيان بالاستيطان في الضفة الغربية ودعم المستوطنات في ظل تطبيع وتخاذل عربي وصمت دولي.
شكرا للزميل ميسر البيومي على هذا التقرير. إذن مستمعين الكرام، لمناقشة موضوع الحديث الاستيطان والغطاء الأمريكي الدائم نسعى لطرح المحاور التالية. بالنظر إلى التوقيت ولحظة الانتخابات الأمريكية، ما الذي سيحمله وزير الخارجية الأمريكي في زيارته إلى المنطقة؟ في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الاحتلال إلى توسيع الإطار الاستيطاني، ماذا يعني إعلان بومبيو نيته زيارة المستوطنات؟ وأخيرا، ماذا في التوقعات الفلسطينية لمسار القضية؟ هل من تغييرات دراماتيكية في الملف الفلسطيني قبيل مغادرة ترامب؟ هذه وهذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، وسينضم إلينا عبر الهاتف ضيف البرنامج الأستاذ علاء رماوي الكاتب والمحلل السياسي. إذن تابعوا برنامج فلسطين اليوم ومحور الحديث الاستيطان والغطاء الأمريكي الدائم. إذن المهم مستمعين الكرام فيما يتعلق بحديثنا عن الاستيطان والغطاء الأمريكي الدائم أن نتوقف عند أهداف هذه الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المنطقة، وبالتحديد على الصعيد الفلسطيني وزيارته لبعض المستوطنات قرب رام الله، وكذلك مؤشرات هذه الزيارة وفي ظل هذا التوقيت، وهي باعتبار أول زيارة يقوم بها مايك بومبيو بعد ظهور والإعلان عن نتائج الانتخابات الأمريكية، وفيما يتعلق بالتوقعات حيال الإدارة الجديدة، ما هي التوقعات التي ستتخذها هذه الإدارة الجديدة تحديدا على الصعيد الفلسطيني؟ هذه وغيرها من النقاط والمحاور التي يجب أن نتوقف عندها في حديثنا مع ضيف البرنامج في إطار الحديث عن الاستيطان والغطاء الأمريكي الدائم. اسمحوا لي مستمعينا الأحبة حتى أن يأتي معنا ضيف البرنامج لنتوقف عند الفقرة التالية تحت عنوان نداء القدس حول تصعيد الاحتلال استهدافه لمنازل المقدسيين، فننتقل إلى زميل منار عبد الجبار وهذه الفقرة.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم. هدمت جرافات الاحتلال في القدس للمرة الثانية على التوالي بناية سكنية للأسير المحرر أحمد أبو الهوى الذي قضى في سجون الاحتلال قرابة 10 سنوات، واقتحمت آليات الاحتلال بحماية مشددة بلدة الطور في القدس وحاصرت المبنى وشرعت بهدمه ثم اعتقلت صاحبه. إلى التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
بحرقة تبكي الطفلة ليان ابنة الأسير المحرر أحمد أبو الهوى على تعب سنوات هوى أمام عينيها. اقتحمت قوات الاحتلال بلدتها بلدة الطور في القدس المحتلة، حاصرت المبنى الذي لا يزال قيد الإنشاء وهدمته بالكامل، ثم اعتقلت والدها ووالدتها وشقيقها وحولتهم إلى التحقيق.
أخوي على الأرض دفشوه مسكوه، أبوي كان يلبسين له إيدي، أمي أخذوها مع بابا.
مساحة المبنى كانت 350 مترا مربعا، هنا كانت ليان ستلعب وتدرس وتنام، لكن لعبة الاحتلال هدم المستقبل.
تبني مستقبلك وينهدم، هيك بيصير سووا هيك. فأنا مستغربة هلا كيف شو صاير، وإنه كانت عالية اسم الله كتير وصارت على الأرض قطع حجار مش طالع، لو تطبق السماء على الأرض مش رح أطلع، أرضي وطني مش رح أطلع من هون.
هي المرة الثانية على التوالي الذي يهدم فيها الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيا للأسير المحرر أحمد أبو الهوى. ففي العام 2016 هدمت له جرافات الاحتلال بناية سكنية مؤلفة من 4 شقق وشردت عائلته بحجة البناء من دون ترخيص.
أعزائنا الكرام، نحييكم من جديد. نشكر الزميلة شهناز رحمة، ولتسليط الضوء على ما يجري في القدس من عمليات هدم متصاعدة وآخرها هدم منزل الأسير المحرر أحمد أبو الهوى، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس محمد جاد الله، نستمع إليه بعد قليل.
دكتور محمد جاد الله، إذا هدم الاحتلال بناية سكنية للأسير المحرر أحمد أبو الهوى وهو قضى في سجون الاحتلال أعوام، ويلجأ الاحتلال إلى هدم منزله للمرة الثانية على التوالي، لأي مدى بالفعل ما جرى يعكس واقع ما يعيشه المقدسيون في ظل ارتفاع وتيرة هدم المباني ودائما بحجج واهية وموجودة؟
هذا عقاب، طبعا عقاب للفلسطينيين، عقاب للأسرى، عقاب للمحررين من السجون الإسرائيلية، وأظن أنه قضى 13 عاما حتى. طبعا في مدينة القدس يعني لا يكاد يمر يوم واحد دون قيام قوات الاحتلال بهدم منزل هنا أو هناك، سواء كان لمبعد، لمحرر، لأسير سابق، لسجين سابق، أو للمواطنين العاديين. هناك مئات البيوت مهددة بالهدم، وخاصة في هذا الحي السكني أين يسكن ويقطن أحمد أبو الهوى، ومئات البيوت أيضا في مدينة القدس مهددة بالهدم، وهناك مئات الإخطارات أيضا توزع على المواطنين يوميا. الهدف هو الهدف الاستراتيجي المعروف، إفراغ المدينة من أصحابها، إقصاء أهل المدينة عن مكان سكنهم، وإلغاء طابع المدينة العربي، وفي النهاية يريدون تهويد المدينة. فهذا هو التخطيط، هذه هي الاستراتيجية. أيضا الاحتلال يخطط لمنطقة وادي الجوز، يعني يريد أن يغير تغييرا جذريا طابع المدينة، سواء هذه المدينة التي يقطنها يعني هي تعتبر منطقة سكنية، وأيضا منطقة صناعية منذ أكثر من 100 عام منذ أن وجد الاحتلال البريطاني في فلسطين. وطبعا هناك يعني خطر داهم بأنه سيكون هناك إبعاد لمئات العائلات القاطنة في وادي الجوز، وأيضا قطع مصدر رزق هؤلاء جميعا. فهذا هو واقع الحال. إسرائيل تستفيد من الأوضاع الإقليمية، ولا يوجد أحد في العالم يقول إسرائيل ماذا تفعلين، وهي تقوم بأفعال تعتبر وتندرج حسب القانون الدولي بأنها جرائم حرب.
طيب دكتور محمد جاد الله، مقابل هذه الاستراتيجية، استراتيجية الاحتلال التي تحدثت عنها، هل توجد مقاومة أو أي استراتيجيات في إطار وقف هذه الممارسات التي يقوم بها الاحتلال ومواجهتها، خاصة فيما يتعلق بهدم منازل المقدسيين؟
يعني المقاومة هي فردية، وطبعا غضب يتراكم يوما بعد يوم. أما يعني حلول من لهذه المآسي في القدس، الحلول الآنية وبعيدة المدى يعني غير موجودة، هذا واقع الحال. التضامن مع هؤلاء المنكوبين طبعا هذا وارد في مدينة القدس، والتكافل الاجتماعي وارد. عمليات الهدم هذه تخلف يعني قضايا مصيرية في نفوس الأطفال والنساء، يعني يخرجون من بيوتهم بهذه الطريقة عندما يختفي هذا السقف الذي كان يأويهم وهو عمود للعائلة، يعني هدم البيت كوفاة الأب، وبالتالي هناك صدمات نفسية، هناك يعني مآسي تحصل في مدينة القدس، ووقع الحال يقول بأننا لا نستطيع درء كل هذه المخاطر يعني إلا في المدى المتوسط أو القليل جدا.
طيب دكتور جاد الله، إذا ما أردنا النظر إلى وتيرة الهدم في هذه المرحلة مقارنة بمراحل سابقة، هل نحن أمام خطر حقيقي ومرحلة تعد عكسي ربما في تهويد مدينة القدس؟
أكيد أكيد نحن أمام خطر ماحق، لأنه إسرائيل يعني تصعد كثيرا وتستفيد من الأوضاع الإقليمية والدولية، يعني هناك عنجهية، هناك شراسة في هدم هذه البيوت، وهناك عنف مقصود ومبرمج ومنهج من أجل إيقاع أكبر قدر ممكن من الأذى في نفوس المقدسيين. هذا هو السبب الذي تقوم به إسرائيل، من أجل إيقاع الأذى في نفوس المقدسيين وإبعادهم قسرا عن هذه المدينة.
الدكتور محمد جاد الله، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء شهناز رحمة، منار عبد الجبار، محمد عبد الله، معد فقرة نداء القدس، مع وافر الشكر لعضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس محمد جاد الله. أجمل تحية لحضراتكم مستمعين ومستمعاتنا، وأهلا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم وحديثنا الاستيطان والغطاء الأمريكي الدائم. ينضم إلينا الأستاذ علاء رماوي، الكاتب والمحلل السياسي، عبر الهاتف. أستاذ علاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، حياكم الله.
أستاذ علاء، يعني بالنظر إلى لحظة الانتخابات الأمريكية، ما الذي ستحمله زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المنطقة بالتحديد على الصعيد الفلسطيني؟
يعني من الواضح بأن بومبيو على الأقل يحاول أن يقدم جملة من القضايا في الملف الفلسطيني وأيضا الملف الإيراني. فيما تعلق بالمطالب الإسرائيلية، كما أشارت ذلك وسائل إعلام رسمية إسرائيلية، لأن الاحتلال يحاول أن يفرض ثلاثة معادلات في الملف الفلسطيني ومعادلتين في الملف الإيراني. أما المعادلات الثلاث في الملف الفلسطيني وهو الضغط بما تستطيع إدارة ترامب حتى الساعة لمسألة الضغط على دول عربية للتطبيع، هناك محاولة لإدخال السعودية في هذا الجانب. الجانب الآخر هو ما يتعلق بالاستيطان. الاحتلال يحاول أن يأخذ على إعلانا أمريكيا في مسألة الأغوار، وهذا الموضوع خطير للغاية وسيفضي إلى منع قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967. البعد الآخر فيما تعلق بالاستيطان، هناك محاولة إسرائيلية لفرض معادلة الاعتراف الأمريكي بالاستيطان في الضفة الغربية على أوسع مدى، وهذا أيضا يريد نتنياهو لتسويق على الأقل ما يعرف استيطان المتسع في الضفة الغربية. فيما تعلق بإيران، هناك الآن محاولة بمتغيرين كما أشرت. المحاولة الأولى هو تصعيد بقانون، بمعنى أن تقوم الإدارة الأمريكية بوضع إطار عقوبات مشدد على إيران يفضي إلى عملية إفشال على الأقل توجه بايدن لإعادة ترميم اتفاق 5+1. البعد الآخر هو العمل الجاد فيما تعلق بالبنى السياسية والاقتصادية لإيران وحزب الله. تحاول الآن الإدارة الأمريكية مع الاحتلال الإسرائيلي لفرض قواعد اتفاق دولي اقتصادي يمنع الدعم لحزب الله، ويقر ذلك من خلال منظومة اعتبار أن الجناح السياسي لحزب الله والمدني جناح إرهابي، والبعد الآخر هو إعادة ترتيب ما يعرف بالعلاقات الاقتصادية الهادئة تحت عنوان كما تطلق عليه الصحافة الإسرائيلية غسيل الأموال، الذي ينتقل من بعض دول الخليج وأيضا آسيا وإفريقيا من خلال التعاملات المالية والاقتصادية بإيران. هذا الموضوع يتراه إسرائيل ممكنا، لكن هناك خشية الآن في الجانب المعارض للحكومة الإسرائيلية بأن بعض التوجهات لبعض الصقور يريد أن يكون هناك ضربة استخباراتية وقد تكون فيزيائية لبعض مواقع تخصيب اليورانيوم في داخل إيران. الآن هل سنذهب إلى عمل فيزيائي باتجاه إيران؟ أنا برأيي أن هناك تيارا يدفع بذلك،
نعم.
لكن أيضا هناك خشية من تتدحرج الأمور في 66 يوم المتبقيات أو 65 المتبقيات لحكم ترامب إلى معركة أو حرب كبيرة يدخل فيها حزب الله، تدخل فيها قطاع غزة ممثلة بحماس والجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى حالة من اندثار
طيب
أمني في سوريا، وهذا ما تقوله على الأقل إسرائيل.
أستاذ علاء، على الصعيد الفلسطيني يعني ما هي التوقعات حيال الإدارة الجديدة؟
شوف، دعني أقول بشكل واضح من قراءتي لما تحدث به بايدن ومستشاري ونائبة الرئيس الأمريكي المرتقب، أشهد بأن هناك حالة لعودة ما يعرف بسياسة كلينتون أوباما. هذه السياسة التي تقوم على متغيرات أربع: أولا الدعم الاستراتيجي لإسرائيل وهذا واضح، البعد الآخر إعطاء غطاء اقتصادي تفوقي أمني أيضا، والبعد الرابع هو ما تعلق بعملية التهويد على الأقل من خلال الصيغ التي تم تثبيتها في عهد أوباما، وهي التمدد في المستوطنات الكبرى دون الذهاب إلى مساحات الأراضي ذات الاشتباكية والتي تمنع قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية،
نعم.
كما إيوان والأغوار، بمعنى إدارة بايدن لن تعطي الأغوار ولن تعطي إيوان، لكن ستعطي اتساعا في عرض الضفة الغربية، وهذا يوازي ما تقوم به إدارة ترامب من حيث الخطورة.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ علاء رماوي الكاتب والمحلل السياسي لإتاحة الفرصة لبرنامج فلسطين اليوم.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حفرين. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تفنيني ولا الأيام تنسيني. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تفنيني ولا الأيام تنسيني.
هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين، فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين.
أجمل تحية إليكم مستمعينا الكرام، وأنتم تواكبون برنامج فلسطين اليوم والحديث عن الاستيطان والغطاء الأمريكي الدائم، حيث توقفنا عند هذا الموضوع مع الأستاذ علاء ريماوي الكاتب والمحلل السياسي، حيث أشار إلى ما تحمله هذه الزيارة لوزير الخارجية الأمريكي، وبهذا التوقيت حيث أشار إلى أن هذه الزيارة تأتي محاولة من قبل الإدارة الأمريكية لترامب لتقديم جملة من القضايا على صعيدي الصعيد الفلسطيني، وكذلك أشار إلى الصعيد الإيراني والملف الإيراني. فيما يتعلق بالملف الفلسطيني أشار إلى أن هذه الزيارة إلى المنطقة وتحديدا إلى أراضي فلسطين المحتلة تأتي من أجل الضغط على الدول العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ولا سيما المملكة العربية السعودية، وبسط المزيد من الاستيطان، وكذلك محاولة فرض الاعتراف الأمريكي بالضفة الغربية. على كل حال، وهناك أيضا أشار الأستاذ علاء إلى الملف الإيراني، حيث تأتي من أهداف هذه الزيارة من أجل ممارسة مزيد من العقوبات، بل لإفشال بايدن الإدارة الأمريكية الجديدة للاتفاقية المشتركة إن عاد إليها بايدن فترة رئاسته. نعم، أنتم معنا مستمعينا الأكارم، وبإمكان التواصل مع هذا البرنامج إرسال رسائلكم النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 0098-921-54-99-50. مستمعينا مستمعاتنا، في هذه اللحظة أيها الإخوة والأخوات ندعوكم لمتابعة الفقرة التالية عن تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين الأسرى وما الذي تعكسه شهادة الأسير كمال أبو وعر على مستوى مسار الحركة الأسيرة. بهذا السؤال ننتقل إلى زميل علي الصالح وفقرة مع الأسرى.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. ارتفع عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا في معتقل جلبوع إلى 100 بعد تسجيل حالة جديدة في القسمين 1 و4. وقال نادي الأسير في بيان له إن 360 أسيرا في جلبوع يواجهون خطرا كبيرا مع استمرار تفشي الفيروس، وأكد النادي أن مصلحة السجون لم توفر أي من الاحتياجات اللازمة لمواجهة الفيروس، حيث يضطر الأسرى لشراء الكمامات والمواد المعقمة على حسابهم الخاص. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى حلمي الأعرج، نستمع معا.
سيد حلمي، ما أخذ المعطيات التي تتوفر لديكم حول الوضع في سجن جلبوع بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا؟
يعني الوضع يعتبر خطير في ظل إصابة 100 أسير من أصل 360 أسير الموجودين في سجن جلبوع، وقد أعلنت مصلحة السجون عن السجن منطقة حمراء، وهذا يدق ناقوس الخطر في ظل يعني عدم اكتراث مصلحة السجون بكل مطالبات الأسرى ونداءاتهم وتحذيراتهم من خطر انتشار هذا الوباء داخل السجون في ظل عمليات الاعتقال المتواصلة وحرمان الأسرى من الرعاية والوقاية ومواد التنظيف والإمعان في احتكاك السجانين والمحققين في الأسرى، كذلك عمليات النقل بالبوسطة واحتكاكهم بالجنود، كل هذه التحذيرات أعلناها مبكرا كل المؤسسات الحقوقية وهيئة شؤون الأسرى، وطلبنا بإطلاق سراح الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والأسيرات، ووقف سياسة الاعتقال اليومي المكثفة لحماية الأسرى وتخفيف حدة الاقتضاض هناك. ولكن سلطات الاحتلال ضربت بعرض الحائط كل هذه المطالبات بما في ذلك التي طالب بها الصليب الأحمر ومؤسسات دولية أخرى، إلى أن وصلنا إلى هذه النتيجة الخطرة.
طيب سيد حلمي، هل لديك معلومات عن وضع المصابين في السجن جلبوع في صفوف الأسرة؟ إصابتهم خفيفة أم هل هناك حالات حرجة؟
يعني السجن الآن مغلق وهناك صعوبة جدا بالتواصل معهم، ولكن نتمنى لهم السلامة والشفاء وأن تكون إصاباتهم خفيفة. ولكن هناك أيضا بينهم أسرى مرضى، و يعني هناك العديد من الأسرى المرضى الذين حالتهم صعبة.
هل هناك متابعة من قبل الصليب الأحمر سيد حلمي؟
يعني نحن طلبنا الصليب، وبالعادة الصليب يتحرك ولكن لم يصدر عنه شيئا، لأنه يتحدث مع الأهل بشكل منفرد ولا يصدر بيانات علنية بهذا الخصوص، وهذا ما نتمناه منه الآن، لأنه هناك حالة جماعية من القلق من قبل عموم عائلات الأسرى كما أشرت، بحكم الاحتكاك وعمليات النقل والتواصل، ولذلك الوضع بحاجة إلى تدخل دولي من منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والصليب الأحمر كي يتوفر العلاج والعناية لهؤلاء الأسرى والإشراف عليهم، لأنه لا ثقة لنا بهذا الاحتلال الذي أوصل الجائحة إليهم في ظل تعنته ورفض التصرف وفق ما ينبغي أن يتصرف في مثل هذه الظروف الحساسة والخطرة جدا.
شكرا جزيلا لك سيد حلمي الأعرج، مقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
في ملف الحركة الأسيرة أيضا مستمعينا الكرام، استشهد مساء الثلاثاء الأسير كمال أبو وعر نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تعتمدها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، حيث كان الأسير مصابا بمرض السرطان وأصيب لاحقا بفيروس كورونا. اعتقل الأسير أبو وعر في 15 من كانون الثاني يناير عام 2003، وحكم عليه بستة مؤبدات وخمسين عاما بتهمة انتمائه للمقاومة. هذا ورفض سلطات الاحتلال تسليم جثمان الشهيد أبو وعر إلى أهله. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة زهراء سلامة.
من الألم والعذابات عايشها الأسير كمال أبو وعر على مدار 17 عاما، أشدها ظلما إهمال علاجه، إذ أصيب بسرطان في الحنجرة نهاية العام المنصرم ليتفاقم وضعه الصحي، كما أصيب بفيروس كورونا مؤخرا ليواجه مصير من سبقوه من رفاق الأسر إلى مقابر الأرقام.
دعوتي لميثاق شرف فلسطيني عاجل من الكل الفلسطيني في المقاومة في المستوى الرسمي لتحرير الأسرى المرضى أولا والكبار السن والقدامى ومن يعني هم من العائلات الكاملة داخل سجون الاحتلال. هذا الميثاق الشرف ضروري وضرورة فلسطينية ملحة الآن بعد استشهاد كمال أبو عار.
أسير جديد يلتحق بركب شهداء الحركة الأسيرة ضحايا الإهمال الطبي، إذ تجاوزت أعدادهم 200 منذ عام 1967، ما يطلبه أهالي الأسرى حلا عادلا لقضية أبنائهم ووحدة فلسطينية تضمن تحرير الأسرى.
نوجه رسالة إلى جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية، أين أنتم؟ ولا بد من رفع قضية دولية على هذا المحتل في معاملته السيئة لأسرانا الأبطال. يجب علينا أن نتوحد خلف هذا المجاهد البطل، هذا الأخ كمال أبو وعر.
عائلة أبو وعر ناشدت الحكومة الفلسطينية والعالم بالعمل على تسليم جثمان نجلها المحتجز لدى سلطات الاحتلال، وذلك خلال فعالية منددة بجرائم الاحتلال في مدينة جنين، إذ يعتبر الاحتجاز مخالفا للأعراف والقانون الدولي.
لم يسمح لنا أن نكفنهم، لم يسمح لنا أن نصلي عليهم. هذا ظلم 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 لم يمر في التاريخ على شعب أكثر منا. إحنا لا حول ولا قوة لنا إلا بالله. حتى أمتنا تخاذلت وتراجعت عن نصرة قضيتهم، مقدساتهم تنتهك، حرماتهم تنتهك. هذه الأمة لماذا أصابها الوهن؟
إحنا رسالتنا لقيادتنا، لكل الشرفاء، لكل الأحرار، لكل مؤسسات المجتمع المدني والحقوقي الإنساني، إذا ما تبقى في إنسانية في هذا العالم، إنه كمال يستحق أن يعود جثمانه لأهله، أن يعود جثمانه إلى أهله ليكرموا مثواه، ليتم دفنه وفق الشريعة الإسلامية.
الأسير الشهيد كمال أبو وعر من بلدة قباطية قضاء جنين اعتقل عام 2013 وحكم بالسجن 6 مؤبدات و50 عاما.
شكرا للزميلة زهراء سلامة. وعن رفض الاحتلال تسليم جثمان الشهيد كمال أبو وعر إلى أهله، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع أمين أبو وعر شقيق الشهيد كمال أبو وعر، نستمع معا.
سيد أمين، بداية تعازينا لكم باستشهاد شقيقكم الأسير كمال. بداية، هل لديكم أي معلومات جديدة تتعلق بجثمان الشهيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة احنا فيما يخص جثمان اخي كمال لا يوجد اي جديد بخصوص عملية تسليمه. احنا من خلال المؤسسات الرسمية ومن خلال الصليب الاحمر قمنا بالاجراءات اللازمة من اجل استعادة الجثمان وتسليمه حتى يتم دفنه بشكل لائق. طبعا لحد الآن لا توجد أي نتائج بهذا الخصوص.
ما هي المبررات التي سيقت بعدم تسليمكم الجثمان؟ هل لفيروس كورونا علاقة بالمسألة؟
يعني احنا لم نتلقى أي رد رسمي بخصوص رفض عملية التسليم، لكن الوضع القائم على أرض الواقع أنه لا يتم تسليم جثامين الشهداء. يعني هذه سياسة ممارسة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ليس بس فقط فيما يخص أخي كمال، ولكن العديد العديد من الشهداء هم موجودين في مقابر ما يسمى مقابر الأرقام ويرفضون تسليمها لأهاليها.
أنتم كعائلة الشهيد كمال أبو وعر، ما هي رسالتكم لأبناء الشعب الفلسطيني؟ رسالتكم للمعنيين بملف الأسرى بشكل عام؟
يعني احنا نتمنى على قيادتنا، على فصائلنا، على شعبنا، هذا الشعب المعطاء، ان لا يترك اي جهد في سبيل تحرير أسرانا، في سبيل اخراجهم وعودتهم لأهلهم سالمين. لا نريد لأي أسير ان يعود لأهله كما عاد كمال. رحمة الله على كمال، سبق وسامي أبو دياك والعديدين. لا نريد لأسرانا أن يخرجوا من السجون في أكياس سوداء.
شكرا جزيلا لكم مرة أخرى، عظم الله أجركم. السيد أمين أبو وعر شقيق الشهيد كمال أبو وعر، كنت معنا من قباطية، شكرا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع أمين أبو وعر شقيق الشهيد كمال أبو وعر، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرة. عودة إلى الأستوديو، وشكرا لطيب المتابعة.
مع نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء زهراء سلامة، علياء صالح، حسن نمر معد فقرة مع الأسرى، مع الشكر الموصول لمقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى الأستاذ حلمي الأعرج، وكذلك أمين أبو وعر الشقيق الشهيد كمال أبو وعر.
لأنه ابن شعبنا العنيد والجريء، سيرجع النهار باسمه غدا يضيء. لا عد لا قيود لا عذاب لا حديد، حرا أراك فابتسم للشمس من جديد. غدا تعود بيننا حرا كما تريد.
الفدا البواسل سيشرق النهار. نحن المناضلون من تحملوا المواجع، قلنا النهار راجع يزين الشوارع، ترقبوا اتونا احرارا الى الديار.
نحن المناضلون من تحملوا المواجع، قلنا النهار راجع يزين الشوارع، ترقبوا أتونا
أحرارا
إلى الديار.
الصابرون عزمهم يطاول السماء، جبينهم مرصع يفوح كبرياء. الصابرون عزمهم يطاول السماء، جبينهم مرصع يفوح كبرياء. تشهد البطولة بأنهم رجولة بهمة أصيلة، شقوا ظلام الليل هم وقود الانتصار. حرية والشمس في يمناي بالعزيمة، لا تقبل الهزيمة يا قدسنا العظيمة، معا بصبرنا العنيد نهدم الجدار.
إلى هنا أيها الأخوة والأخوات ينتهي لقاؤنا بحضراتكم ضمن برنامج فلسطين اليوم، وقد كان الحديث وحوارنا مع ضيف البرنامج حول الاستيطان والغطاء الأمريكي الدائم. شكرا لطيب تواصلكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.